أهلا بكم. المصادر اللي بين إيدينا اليوم بترسم صورة بانورامية للمشهد الثقافي المغربي، وكلها من إصدارات اليوم. أول ما قرأتها لفت انتباهي خيط واضح يربط أغلب الأخبار: الاحتفالات بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء، يعني كل شيء له نكهة وطنية وتاريخية. لكن اللي يخلي الموضوع مثير للاهتمام هو التناقض. من جهة عندنا مبادرات حكومية ضخمة واحتفالات جمعية، ومن جهة ثانية أعمال فنية شخصية جدا تتكلم عن القلق والمعاناة. فمهمتنا اليوم هي الغوص في هذا المشهد ونحاول نفهم كيف الهوية الوطنية والتعبير الشخصي بيتفاعلوا مع بعض في المغرب اليوم. طيب، خلينا نبدأ بالخبر الأكبر والأكثر رسمية. الدولة دشنت 11 فضاء ثقافي جديد مرة واحدة من بركان والداخلة لمراكش ووجدة. الفكرة حسب ما هو معلن هي تحويلها لمختبرات حقيقية للإبداع الشبابي، يعني مسارح، سينما، ملتقيات فنية. خطوة كبيرة على الورق.
خطوة كبيرة فعلاً، لكن السؤال الحقيقي هو هل بناء الجدران يكفي لصناعة الثقافة؟ المفهوم اللي تطرحه المصادر هو الاستثمار في الرأس المال الرمزي الثقافي، وهذا مصطلح مهم. الفكرة هي إنه هاي المراكز لازم تكون قلب نابض في المجتمع، مش مجرد مباني جميلة. التحدي دايماً بيكون في البرمجة، في المحتوى، في تحويل هاي المساحات لمكان يحس فيه الشباب بالانتماء والحرية للإبداع، مش مجرد مكان لتنفيذ أجندة رسمية.
وهذه نقطة جوهرية، هل هذه المراكز بتكون مساحة للإبداع الحر أم لترسيخ خطاب معين؟ المصادر تلمح إلى أنها استمرارية لسياسة بدأت في السبعينيات لتنمية الحراك الفني، لكن الروح الحقيقية اللي ممكن تملأ هذه الفضاءات يمكن نلاقيها في أماكن ثانية، مثلاً الموسيقى. في أمسية موسيقية جاية في الدار البيضاء اسمها على إيقاعات مغرب موحد. الهدف واضح من العنوان، الموسيقى كلغة تجمع المغاربة وتعزز التلاحم.
هنا بنشوف كيف الفن ممكن يكون أداة مباشرة لتعزيز الهوية الجماعية. الموضوع مش مجرد ترفيه، لا، بل هو فعل له معنى سياسي واجتماعي. لكن الأجمل هو لما نشوف هذا الشعور الوطني يتحول لتعبير شخصي عميق، مش مجرد استجابة لحدث منظم.
وهذا بالضبط ما يأخذنا لقصتين إنسانيتين مؤثرتين جداً. الأولى عن الفنان نصر مكري. الرجل كان يمر بفترة نقاهة بعد وعكة صحية، ورغم التعب أصر يسافر من الرباط لأكادير عشان يشارك في مهرجان أمازيغ ويغني احتفالاً بالمسيرة الخضراء. الرواية في المصادر تقول إنه كان مرهق جداً خلف الكواليس، لكن بمجرد ما طلع على المسرح وشاف الجمهور الطاقة رجعت له بالكامل. هو نفسه قال جملة تختصر كل شيء: الفن رسالة وطنية.
هذه القصة بتلمس القلب لأنها بتوضح القوة التحويلية للفن. المسرح هنا ما كان مجرد منصة، بل كان مساحة للشفاء وللتأكيد على الانتماء. هذا هو الفرق بين الفن الوظيفي والفن النابع من قناعة شخصية. فعل نصر مكري بيعطي معنى أعمق بكثير من أي بيان رسمي. بصراحة هو يجسد فكرة إن الوطن مش مجرد أرض، بل هو شعور وذاكرة والتزام شخصي.
فيها هو كيف حاول يربط بين التاريخ وروح العصر، يعني الأغنية مش مجرد شعار وطني تقليدي، لا، هي محاولة لتقديم تاريخ النضال المغربي بلغة موسيقية يفهمها الشباب اليوم. فيها مزج بين الإيقاعات الحديثة والروح الوطنية، كأنه يقول للجيل الجديد هذه قصتكم أيضا، مش بس قصة أجدادكم.
وهذا ذكاء فني واجتماعي. إذا وضعنا كل هذه النقاط جنب بعض الصورة بتصير أوضح. عندنا الدولة بتبني الهاردوير الثقافي، يعني المباني والمراكز، وبالمقابل عندنا فنانين مثل نصر مكري وإيلام جي بيقدموا السوفتوير، الروح والمحتوى العاطفي اللي بيعطي لهذه الهوية الوطنية معناها الحقيقي. التفاعل بين هذين المستويين هو اللي بيخلق مشهد ثقافي حيوي، مش مجرد دعاية من طرف واحد.
صحيح، لكن وهنا القصة تأخذ منعطفاً مثيراً جداً. في نفس الوقت اللي فيه كل هذا الاحتفاء بالهوية الجماعية والوطن، بنلاقي فنانين ثانيين يغوصون في أعماق النفس البشرية في رحلات شخصية جداً ومعقدة، كأن هناك عالمين ثقافيين متوازيين. المثال الأبرز هو ألبوم أمينو نيكس الجديد أورا بعد غياب طويل.
مشروع طموح جداً. فكرة تقسيمه لجزئين، Black Edition، White Edition، هي بحد ذاتها بيان فني. هو لا يقدم أغاني منفصلة، بل يقدم مشروع فكري متكامل عن الصراع الداخلي، النور والظلام، القوة والضعف. هذا يتجاوز موضوعات الحب والفراق التقليدية، ويدخل في منطقة فلسفية تقريباً.
تماماً، كأنه يقول للجمهور: أنا لا أبيعكم مجرد أغنية، أنا أشارككم رحلتي وصراعاتي الداخلية. هل هذا يعتبر نوع من النضج في المشهد الموسيقي المغربي؟ يعني التحول من الأغنية الاستهلاكية إلى الأغنية كمشروع فني يعبر عن الذات؟
أعتقد ذلك. هذا بيعكس توجه عالمي، حيث لم يعد الجمهور يبحث فقط عن الإيقاع الجميل، بل صار يبحث عن الصدق والأصالة. الفنانين اللي بيشاركوا ضعفهم وصراعاتهم بيبنوا علاقة أعمق مع مستمعيهم. أمينوكس بهذا الألبوم يضع نفسه في مصاف الفنانين اللي بيستخدموا فنهم كأداة لاستكشاف الذات، وهذا يتطلب شجاعة كبيرة في سوق موسيقي غالباً ما يفضل الموضوعات السطحية والآمنة.
وعلى ذكر الشجاعة في التعبير عن الألم، ننتقل لأغنية حاتم عمور الجديدة بهلوان. العنوان لوحده قصة، فكرة المهرج الحزين أو الضحك اللي يخفي وجعاً هي فكرة قديمة، لكن يبدو أن عمور قدمها بطريقة معاصرة ومؤثرة. الأغنية تتكلم عن القناع الذي نرتديه جميعاً وعن المعاناة لنخفيها وراء ابتسامة.
وما يثير الاهتمام عند ربط عمل أمينوكس وحاتم عمور هو أنهما يقدمان وجهين مختلفين لنفس العملة، الصراع الداخلي. أمينوكس يقدمه بشكل ملحمي وفلسفي، يعني النور ضد الظلام، بينما حاتم عمور يقدمه بشكل اجتماعي ونفسي، الظاهر ضد الباطن. كلاهما يقول إن ما ترون ليس هو الحقيقة الكاملة، وهذا يضيف طبقة من العمق للموسيقى المغربية الشعبية، ويجعلها مرآة أكثر صدقاً لتعقيدات الحياة الحديثة.
يعني ممكن نقول إن هذه الأعمال هي الوجه الآخر للهوية المغربية المعاصرة؟ إذا كانت الأغاني الوطنية تحتفي بالوحدة والقوة الجماعية، فهذه الأغاني تعترف بالألم الفردي والهشاشة الإنسانية اللي هي جزء من التجربة الجماعية أيضاً.
بالضبط، وهذا ما يجعل المشهد غنياً. الثقافة الصحية هي التي تحتفي بالانتصارات الجماعية وتعترف بالآلام الفردية في نفس الوقت. أن يكون هناك مساحة لكلا النوعين من التعبير هو دليل على حيوية المشهد وقدرته على التطور.
هذا الغوص في العمق لا يقتصر على الموسيقى. فكرة استكشاف الذاكرة والتراث تأخذنا لمجال آخر وهو السينما. المخرج كمال كمال عنده فيلم جديد اسمه نوبة العشاق، سيصدر قريبا. القصة وحدها تجذب الانتباه. صانع تقليدي يحب الموسيقى يتهم بجريمة لم يرتكبها، فيتم علاجه بالموسيقى نفسها لاستعادة روحه.
يا لها من فكرة جميلة! هنا نرى الموسيقى ليس فقط كفن، بل كأداة علاجية وروحية، وهذا له جذور عميقة في التراث الصوفي المغربي. الفيلم حسب ما هو مذكور لا يحاول فقط أن يروي قصة، بل يهدف لإحياء نوع كامل من السينما، وهي السينما التاريخية المغربية، وتسليط الضوء على الذاكرة الشعبية.
والأهم، وهو ما شدني شخصيا، هو التركيز على استخدام الدارجة المغربية الأصيلة. هذا ليس مجرد اختيار لغوي، بل هو قرار فني وسياسي، كأنه يقول إن لغتنا اليومية قادرة على حمل أعمق الأفكار والمشاعر، ولا نحتاج للغة منمقة أو بعيدة عن الواقع لنصنع فنا عظيما.
هذه نقطة في غاية الأهمية. استخدام الدارجة هو تأكيد على الهوية الثقافية المحلية ورفض لفكرة أن الفن الجاد يجب أن يكون بلغة فصحى. إنه يعيد الاعتبار للتراث الشفوي والذاكرة الشعبية. الفيلم يبدو كمشروع متكامل يمزج التاريخ والموسيقى واللغة والروحانيات ليقدم رؤية إنسانية عميقة عن مفاهيم مثل العدالة والجنون والشفاء. هذا النوع من الأعمال هو الذي يبقى في الذاكرة لأنه يتحدث إلينا بلغتنا وبقصص تشبهنا.
طيب، هذا الاهتمام بالتراث لا يتوقف عند الفن الراقي كالسينما والموسيقى، بل يمتد لشيء أكثر ارتباطا بالأرض، وهو ما ينقلنا لمهرجان اللوز في أكنول بإقليم تازة. قد يبدو هذا انتقالا غريبا من السينما للزراعة، لكن الخيط المشترك هو إحياء التراث.
بالعكس، هو انتقال منطقي جداً. شعار المهرجان هذا العام هو شجرة اللوز حليف الصمود المناخي وحماية الأصول الترابية. لاحظي كيف تم تحديث مفهوم التراث. لم يعد الأمر مجرد احتفال فلكلوري بمحصول زراعي. تم ربط شجرة اللوز بقضايا عصرية ملحة مثل التغير المناخي والاستدامة. طيب، هذا الاهتمام بالتراث لا يتوقف عند الفن الراقي كالسينما والموسيقى، بل يمتد لشيء أكثر ارتباطاً بالأرض، وهو ما ينقلنا لمهرجان اللوز في أكنل بإقليم تازة. قد يبدو هذا انتقالاً غريباً من السينما للزراعة، لكن الخيط المشترك هو إحياء التراث.
بالعكس، هو انتقال منطقي جداً. شعار المهرجان هذا العام هو شجرة اللوز حليف الصمود المناخي وحماية الأصول الترابية. لاحظي كيف تم تحديث مفهوم التراث. لم يعد الأمر مجرد احتفال فولكلوري بمحصول زراعي. تم ربط شجرة اللوز بقضايا عصرية ملحة مثل التغير المناخي والاستدامة.
صحيح، المهرجان تحول لمشروع تنموي. أهدافه تشمل دعم التعاونيات المحلية، ربط الإنتاج بالاقتصاد الأخضر، وتشجيع السياحة القروية. هذا يوضح أن التراث ليس شيئاً نضعه في متحف وننظر إليه بحنين، بل هو مورد حي يمكن أن يكون أساساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وهذا هو التعريف المعاصر للتراث. تثمين اللوز هنا لا يعني فقط أنه منتج لذير، بل يعني الاعتراف به كجزء من الهوية الثقافية للمنطقة، وكرمز لصمود المزارعين في واجهة التحديات البيئية، وكمحرك اقتصادي للمجتمع المحلي. إنه يربط الماضي بالحاضر والمستقبل بطريقة عملية وملموسة.
في وسط كل هذه الأخبار عن المغرب، ظهر مقال مختلف تماماً، مثل نافذة تفتح على عالم آخر. المقال كان عبارة عن قائمة بأفضل الروايات الروسية الكلاسيكية، من الجريمة والعقاب لدوستويفسكي إلى الحرب والسلام لتولستوي. في البداية استغربت وجوده، لكن بعد التفكير وجدت أن هناك رابطاً قوياً.
وجود هذا المقال ليس صدفة، بل هو تذكير مهم. ما هو القاسم المشترك بين كل ما تحدثنا عنه اليوم؟ أغنية أمينوكس عن صراعه الداخلي، فيلم كمال كمال عن البحث عن العدالة الروحية، وحتى روايات دوستويفسكي عن صراع الخير والشر في النفس البشرية. كلها محاولات لفهم تعقيدات الروح الإنسانية.
بالضبط، كأن هذا المقال يقول لنا: انظروا، الأسئلة التي يطرحها الفنان المغربي اليوم هي نفسها الأسئلة الوجودية الكبرى، نفس الأسئلة التي طرحها الأدباء الروس في القرن 19. أسئلة عن الهوية، الانتماء، المعاناة، معنى الحياة. الفن في جوهره هو حوار إنساني عالمي يتجاوز الجغرافيا والزمن.
وهو يضع المشهد المغربي ضمن سياق إنساني أوسع. إنه يؤكد أن التجربة الإنسانية بكل ألامها وأفراحها واحدة في جوهرها، سواء عبرت عنها رواية من 1000 صفحة أو أغنية من 3 دقائق. البحث عن المعنى هو الدافع المشترك خلف كل هذا الإبداع.
إذن بعد هذه الجولة المكثفة، ما هي الخلاصة؟ رأينا لمحة سريعة عن مشهد ثقافي مغربي نابض بالحياة، مشهد فيه استثمار رسمي في البنية التحتية واحتفاء بالوحدة الوطنية، وفي نفس الوقت فيه مساحة واسعة للتعبير الفردي العميق. وبين هذا وذاك هناك جهد واضح لإحياء التراث بكل أشكاله، من السينما إلى الزراعة.
أعتقد أن القوة الحقيقية لهذا المشهد تكمن في هذا التوازن الديناميكي. التفاعل بين المبادرات الجماعية والإبداعات الفردية هو الذي يخلق هوية ثقافية غنية وغير جامدة. الهوية ليست شيئاً يفرض من الأعلى، بل هي نتاج حوار مستمر بين ما هو عام وما هو خاص، بين الاحتفاء بالجماعة والغوص في أعماق الفرد. هذا التوتر الصحي هو سر حيوية أي ثقافة.
وهذا يتركنا مع سؤال أخير مفتوحاً للتفكير.
نعم، بالنظر لهذا التوجه نحو إنشاء فضاءات ثقافية مدعومة من الدولة، وهو أمر إيجابي لتوفير الفرص، يظل التساؤل مطروحاً حول التوازن الدقيق. كيف يمكن ضمان أن هذا الدعم المؤسسي لا يخنق الإبداع المستقل الذي غالباً ما يولد على الهامش بعيداً عن الرعاية الرسمية؟ الإبداع الذي يتحدى ويفاجئ ويقدم رؤى غير متوقعة، كيف يمكن لهذين العالمين الرسمي والمستقل أن يتعايشا ويثري كل منهما الآخر دون أن يلتهم أحدهما الآخر؟ هذا هو التحدي الحقيقي لأي سياسة ثقافية ناجحة.